احنا النهاردة 19 مارس هناخد موضوع القائد وأسرته. احنا ما زلنا في الوحدة الأولى، البناء الداخلي لحياة القائد. النهاردة آخر موضوع في هذه الوحدة. ابتدينا في الأول خالص بموضوع القيادة بالتلمذة والتمكين، وركزنا فيه على أنه كل إنسان مسيحي مدعو أن يكون قائدا، لأن كل إنسان، لأن الدعوة المسيحية بطبيعتها دعوة للتأثير، والقيادة تساوي القدرة على التأثير ببساطة. وركزنا على أنه في دعوة شخصية موجهة لكل إنسان، وانس يكون مسيحي فهو مدعو لأن يكون قائدا مؤثرا، والدعوة الشخصية تتم من خلال التلمذة المستمرة للمسيح، وكل قائد يتلمذ الآخرين من خلال تمكينهم علشان يقوموا بهذا الدور. ده كان تقريبا موضوع الوحدة، الموضوع الأول. وانس الشخص يبتدي يتحط على الطريق، أول وأهم سؤال هو سؤال ما هو هدفي في الحياة. فبعد ما يبتدي يتحط على الطريق يبتدي يفكر، أنت يا رب إيه رؤيتك ليا، وكيف أستطيع أن أستلم هذه الرؤية علشان تتحول إلى رسالة، رسالتي في الحياة أعيشها وأنفذها، ويكون عندي هدف واضح عايز أحققه، والهدف ده يبقى له خطة عمل. ودرسنا مع بعض موضوع تهديف الحياة والخدمة. وانس الشخص ابتدى يمشي في الطريق، دعية وأصبح ممكن للقيام بهذه الدعوة، حط هدف واضح للحياة وبيستلهم هذه الرؤية والرسالة على طول، يبتدي يخش في تحدي كبير قوي، هو كيف يكون مستقيم داخليا. فاستقامة القائد خطوة أساسية مهمة، علشان فعلا الدور المفروض يقوم به كل مسيحي كقائد مؤثر يستطيع أن يقوم به. وقلنا أن دايما عصرة المسيحية الكبرى في كل تاريخها هو الانفصام ما بين الهدف والحياة، القول والفعل، البراكتس والبريتش زي ما بيقولوا. عشان كده الحين موضوع استقامة القائد موضوع مهم جدا في البناء الداخلي لحياة القائد، التطابق ما بين السر والعلن والقول والفعل. وانس الشخص يعدي المحطات دي كلها، يخش لأكبر وأهم تحدي، هو قبل ما يبتدي ينطلق الخدمة من بره، في خدمة أورشليم جوه البيت. عشان كده النهاردة القائد وأسرته هو جاي تسلسل طبيعي في تتابع الأحداث. النهاردة هنركز على القائد وأسرته، إيه التحديات أو المخاطر اللي بتواجه حياة أي قائد، وإزاي دي ممكن يكون ليها تأثير على علاقته الأسرية، وإزاي ممكن يكون ليها تأثير على البيت. ودي حتة خطيرة جدا، ولو البيت وهو قاعدة انطلاق الإنسان المسيحي لو ما كانش واقف على أرض صلبة، الخادم خدمته صعب أنها تكمل بشكل يكون فعلا مؤثر. ده الموضوع بتاعنا النهاردة هناخده. الجدول بتاعنا هنبتدي الأول بالتحديات اللي بتواجه الحياة الأسرية للخادم، وبعد كده هناخد معادلة الزواج المسيحي، التوقعات والمساندات دي الأستاذ وديد هيقدمها لنا في مجموعات عمل، مجموعة من الحالات الدراسية الكتابية كلها بتتكلم على الأساس المسيحي للأسرة من فكرة الله ومن خلال الكتاب المقدس، وإيه المحطات الخطيرة والمهمة والتحديات الخطيرة اللي بتواجه أي إنسان مسيحي زوج وزوجة، وإزاي ده يكون ليه تأثير على خدمته. وبعد كده هنختم بموضوع التواصل في الزواج، إزاي يكون في تواصل جيد بين الأطراف وبعض، بالذات بين الزوجين داخل بيت المسيح. طيب تعالوا نشوف موضوع leader and family. في مثل حكمة أسيوية بتقول، كلما تسلق القرد لأعلى كلما كان ظهره معرضا للاقتناص. دي نخلة واللي فوق ده قرد. تفتكروا ايه المعنى اللي عايزة تقوله الحكمة دي؟ كل ما بتعلى، كل ما بتاخد موقع قيادة أعلى، كل ما بتطلع تتسلق الهرم، كل ما بتبقى معرض أكتر ليه ايه؟ للعين، الناس كلها شايفاك، ومعرض للنقد، ومعرض أيضا لإيه؟ اللي عايز يصطاد يقدر يصطاد بسهولة، لأنه الشخص اللي فوق يبان أكتر من الناس اللي الشخص اللي في الزحمة. مين العدو الأساسي اللي عايز يقتنص؟ عدو الخير طبعا. يقول لنا إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. بمعنى آخر، أنه بقدر ما علت مكانة القائد بقدر ما زاد تعرضه للمخاطر. طبعا كل ما يبقى قائد قوي ومؤثر كل ما تبقى المخاطر أعلى. عشان كده السؤال الخطير اللي محتاجين نعرفه، طب يا ترى ايه هي المخاطر؟ كلنا عارفين الحقيقة دي، لكن ايه هو المخاطر ممكن يتعرض لها بالذات القائد المسيحي؟ القائد المسيحي اللي عنده دعوة شخصية وعنده رؤية واضحة وعنده رسالة وعنده هدف وعنده استقامة داخلية حريص عليها وابتدى ينطلق، ايه المخاطر اللي ممكن يتعرض لها؟ الذات. جميل، الذات صح، اللي هي المرة اللي فاتت قلنا الايه؟ الستيتس. الستيتس او الذات او الايجو او الوضع بتاعي. تمام. تاني خطر فاكريني قلناه المره اللي فاتت سيلفر. التاني اس. اول اس كانت ستيتس، تاني اس كانت سيلفر او المال، محبه المال اصل كل الشرور، وخدنا شواهد كتابيه كتير على خطوره موضوع المال. ثالث خطر فاكرينه السكس، الحرب الجسديه او الحرب الجنسيه. دول الثلاث حروب ممكن يتعرض لهم اي انسان، والكتاب المقدس اجمعهم في الايه المشهوره اللي بنقولها دايما في الكاثوليكون في ختام الكاثوليكون، لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم، لان كل ما في العالم ايه؟ شهوه الجسد والعيون وتعظم المعيشه، ليست من الله بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، اما الذي يثبت الى بل الى اخره. فاذا الكتاب المقدس نفسه كمان سلط الضوء على التدين. طب دي الحروب، دي الحروب اللي اي واحد مننا بيتعرض ليهم، وزي ما قلنا ان غالبا كل واحد بيبقى عنده اريا معينه بتبقى دي نقطه الضعف اللي دايما عدو الخير يحاربه فيها، ولو شخص مفخد بقى بيتحارب في الثلاثه يعني. دي الحروب. لكن في كمان حاجه اسمها مخاطر، مخاطر غير الحروب. الحروب هي باتل فيلد، ارض معركه الشخص بيخش فيها وبيصارع وبيحارب، يعني بتوجه اليه سهام العدو ولازم يدافع بكل اساليب الحروب الروحيه اللي اتكلمنا عليها قبل كده. لكن المخاطر هي ريسكس، في درجه مخاطره اعلى، يعني في ظروف الخدمه وفي ظروف القياده وفي ظروف الاداره، كل ما الشخص بيتبوأ منصب اعلى ومكانه اعلى كل ما بيبقى فيه مخاطر في الطريق اكتر. ايه هي المخاطر دي؟ تعالوا نشوفها مع بعض. قديس بولس الرسول، احنا هناخد ثلاث امثله لثلاث قواد عظماء في العهد القديم والعهد الجديد، ما فيش حد يختلف على قدرتهم العاليه جدا على التاثير في الخدمه اللي قاموا بيها. هنبتدي بشخصيه القديس العظيم بولس الرسول. قديس بولس الرسول قال من يضعف وانا لا اضعف، من يعثر وانا لا التهب. يعني كان في حاله دائمه من الايه، من الحماس ومن القوه ومن القدره علشان يقدر ان هو يقوم بالخدمه اللي ربنا دعاه اليها. لكن قديس بولس الرسول نتعجب جدا لما نلاقيه في لحظه من اللحظات بيقول فاننا لا نريد ان تجهلوا ايها الاخوه من جهه ضيقتنا التي اصابتنا في اسيا اننا تثقلنا جدا فوق الطاقه. هنا كان بيتكلم الى اهل كورنثوس في رسالته الثانيه، تثقلنا جدا فوق الطاقه. في بعض المحللين يقولوا كده ان التعبير ده يساوي في علم النفس الاحساس بالايه، استنزاف الطاقه، يعني شخص يعني استهلك، يعني بيسموه بالانجليزي overwhelmed، يعني استنفذ استهلك من كتر الضغط اللي كان عليه. حتى ايسنا من الحياه، يا قديس بولس الرسول يقول ايسنا من الحياه، ده تعبير صعب قوي ان واحد ما نتوقعش قديس بولس يقوله. ايسنا من الحياه يعني وصلنا الى درجه الاحباط الذي وصل الى حد الياس. بس الحقيقه الكتاب المقدس قديس بولس برضو في عملاقة الروحية كان حريص ان هو ما يخبيش قد ايه هو كإنسان ممكن يتعرض لهذا الخطر، خطر الاستنزاف العالي للطاقة وخطر الوصول الى مرحلة اليأس والإحباط. وربنا سمح بكده علشان في حتة تانية يقول ايه، قوتي في الضعف تكمل. قديس بولس نفسه شرح اكتر بقى بطريقة اوضح شوية على ايه انواع الاخطار اللي تعرض ليها. يقول من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة، 39 جلدة خدهم 5 مرات، يعني ضربوا 5 في 40 تقريبا، شوفوا كم جلدة خدهم. 3 مرات ضربت بالعصي، مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بالسفينة، ليلا ونهارا قضيت في العمق، يقصد السجن يعني، يا السجن يا إما عمق السفينة اللي كتبت، بأصفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار من في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أسهار مرار كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرار كثيرة، في برد وعري. يعني كده باختصار إن كل أنواع المخاطر والاستنزاف البدني والجسدي اتعرض ليها مين؟ قديس بولس الرسول. وده القديس بولس. فإذا لو أنت أو إن أو أو أنتي أو أنا في رحلة الخدمة اللي بناخد بركة الخدمة بركة المشاركة فيها، لو وصلت المرحلة حسيت انك انت overwhelmed او حسيت انك انت مستنزف او حسيت انك انت الحمل تقل عليك، ما تندهش. ولو لقيت قائد بتتوسم فيه يعني كل المثالية والقدرة والحماس، ولقيته في لحظة يعني أن ما تندهش برضو. ليه؟ لأن الكتاب المقدس علمنا أنه كلما علت مكانة القائد كلما زادت المخاطر، مخاطر خارجية من الناس ومن الظروف ومن المقاومين ومن الأحداث، أو مخاطر داخلية بالإحساس بالإيه؟ بالتعب والضعف الشديد. دي يعني واحدة من الجراوند رولز أو من القواعد الأساسية اللي لازم كل قائد يبقى مدركها تماما، فما يستكبرش على نفسه الإحساس بالضعف أو الإحساس بالإحباط، أو حتى لو وصل إلى إحساس باليأس. ده مقبول روحيا، بس الشطارة إيه بقى؟ إن كل ما بيمسك في ربنا بسرعة أكتر، كل ما بيتجاوز وبياخد قدرة جديدة على الإيه؟ على الخدمة. وطبعا دي بقى عمل النعمة المجاني. ناخد شخصية تانية، شخصية أعتقد إحنا بندرسها دلوقتي في الاجتماع مع أبونا في درس الكتاب. شخصية مين؟ إيليا. إيليا قيل عنه أنه الرجل الإيه؟ تشبه بأنه رجل الإيه؟ الناري، اللي كانت صلواته تفتح قوى السماء فتمطر، وصلاته تقفل قوى السماء فلا تمطر. مش ممكن يكون في شخص بالقوة والنارية والجبروت ده زي شخصية إيليا النبي؟ لكن إيليا النبي نفسه مر برضو بفترة الناس بتقف عندها وبتحتار في الكتاب المقدس، يعني ازاي مر بهذا الاحساس بالخوف والضعف والتخلي. القصه بتاعته ان بعد، كلنا عارفين قصه بتاعت لما قتل انبياء البعل بعد ما الذبيحه نزلت، والتحدي اللي قال ان كان هو الرب فاعبدوه وان كان هو البعل فاعبدوه، لا تعرجوا بين الفرقتين، وتحداهم كلهم. وبعدين نزلت نار من السماء واكلت الذبيحه بينما ذبائح الوثنيه لم تؤخذ، الى اخر قصه اللي كلنا عارفينها. وكان طبعا هذا اليوم كان يوم مجد عظيم جدا، حتى ان اخاب نفسه يعني ايه اترج وتاثر بعظمه الاله القادر القوي الذي يعبده اليه. لكن الشيء العجيب ان ايزابل مرات اخاب، وكانت امراه شريره ما كانتش حاضره، لما عرفت ان انبياء البعل بتوعها اتقتلوا كلهم فاتغاظت جدا وثارت جدا، وقالت ايه بقى؟ ارسلت ايزابل رسولا الى ايليا تقول: هكذا تفعل الالهه وهكذا تزيد، إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم، من الأنبياء اللي هم كانوا كام واحد افتكر؟ أو 500؟ 550؟ 850 أنا آسف، 850 أنبياء البعل. قالت هتبقى نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. يعني إيه؟ تهديد مباشر وحاد. فلما رأى ذلك النبي الناري العظيم القوي قام ومضى لأجل نفسه. علامة استفهام كبيرة قوي. معقول يا إيليا تخاف من إيزابل بعد كل المجد العظيم اللي ربنا أقامه على أيديك؟ فقام ومضى لنجلس. ليه؟ لأن كان فيه شعور بالخوف. وأتى إلى بئر سبع التي ليهوذا وترك غلامه هناك، ثم سار في البرية مسيرة يوم. يعني كمان ساب الغلام عشان ما حدش يعرف مكانه، ودخل كمان إلى إيه؟ إلى البرية في محاولة للهروب. حتى أتى وجلس تحت رتمة وطلب الموت لنفسه. طلب الموت لنفسه، يعني وصل لدرجة من الخوف ومن الإحباط ومن اليأس حتى أنه طلب الإيه؟ شعور بالاكتئاب شديد، وقال: قد كفى الآن يا رب، خذ نفسي لأني لست خيرا من أبائي. شعور باليأس والضجعة، ونام تحت الرتمة. طبعا مشهد مختلف تماما عن المشهد اللي قبليه، لكن بيقول إيه؟ بيقول أنه حتى إلي النبي الناري جاز في مخاطر داخلية قدرت تهزه. وبعد كده ربنا ظهر له: فلما سمع إيليا لف وجهه برداء وخرج وقف في باب المغارة، وإذا بصوت إليه يقول: ما لك هنا يا إيليا؟ ده كان مين اللي بيكلمه هنا؟ ربنا. فقال: غيرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونضقوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي. هنا الشعور بالوحدة، وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. الشعور بالاضطهاد. فقال له الرب، بص بقى ربنا تعامل إزاي معاه. انت حاسس انك انت لوحدك، وحاسس انك انت تخلي عنك، وحاسس انك انت يعني مسؤول عن خلاص الناس كلها، مسؤول عن كل الامور اللي تقدر عليها ولا ما تقدرش عليها. فطبعا هذا الشعور المتنامي والمتزايد بالاحساس بالمسؤولية عن كل حد لازم يوصل الاحساس ده، وعشان كده يمكن ربنا سابه شوية علشان يجوز هذا هذا الضعف. لكن ربنا تعامل معه بطريقة جميلة جدا. أعاد الدعوة إليه: اذهب راجعا في طريقك إلى برية دمشق، وادخل وامسح حزائيل ملكا على أرام، وامسح ياهو بن أمشي ملكا على إسرائيل، وامسح إليشع بن شفاطب من آبل محوله نبيا عوضا عنك. فالذي ينجو من سيف حزائيل يقتله ياهو والذي ينجو من سيف ياهو يقتله إليشع. وقد أبقيت في إسرائيل 7,000 كل الركب التي لم تكثوا للبعل وكل فم لم يقبله. يعني أنت هنا بتقول بقيت أنا وحدي، لأن أنا عايز أقولك يا ليه أنت مش وحدك، ده في 7,000 واحد تاني بس أنت ما تعرفهمش. في بعض المفسرين بيقولوا هنا إيليا انطبق عليه ما يقال بعقدة المسيح، ودي عقدة ممكن كتير قوي بالذات من الكل. ما القائد بيعلى وبيكبر ويبقى عنده مسؤولية كبيرة وخدمته بنعمة ربنا تبقى ناجحة، ممكن يتحارب بالإحساس بعقدة المسيح. إيه عقدة المسيح دي؟ أنه يتصور أنه المسيح المنتظر المسؤول عن خلاص كل إنسان كل الزمان الآن وفي المستقبل، وده خطر. ممكن دي حرب من الحروب اللي يتعرض ليها أي قائد، أنه بيتصور أنه هو يعني المسيح المنتظر. مفيش مسيح غير واحد بس، هو مين؟ المسيح، المسيح نفسه يسوع المسيح. وأي خادم بيخدم مع المسيح بيخدم يعني نحن عاملان مع الله. فده برضو من المخاطر اللي بيتعرض لها أي قائد، اللي ممكن توصله إلى الإحساس بالإيه؟ الإحساس بالوحدة، الإحساس باستنزاف الطاقة، الإحساس بالاكتئاب، الإحساس باليأس. دي مخاطر مهمة يا جماعة. يعني واحنا بنتكلم على دور القائد ومتكلم في دورة تدريبية عن القيادة والإدارة، لازم نبقى واعيين جدا بالحروب اللي ممكن نتحارب بيها، الثلاث حروب المشهورة، الثلاثة إسس، وكمان المخاطر اللي احنا في الطريق ممكن نتعرض لها. طيب ناخد شخصية ثالثة وأخيرة، وشخصية مشهورة كلنا عارفينها. فجاء إليه رئيس النوتية وقال له ما لك نائما. مين؟ يونان على طول. طبعا قصة يونان كمان من القصص الجميلة قوي، لأن يونان بالرغم أن القصة الأربع أصحاط الصغيرين اللي في سفر يونان بتبين شخص هربان من ربنا وراح في السفينة ونايم مش داريان بحاجة، ويقعدوا يصحوا فيه ويقوموا وبعدين يقول لهم أنا وحش يعني بينت، وبعدين لما يروح ويقول الكلمتين اللي قالهم والمدينة التوب يزعل. يعني بتبين شخصية تبدو أنها شوية إيه؟ سلبية وفيها تناقضات، لكن ما فيش شك أن يونان كان نبي عظيم جدا، وإلا ما كانش ربنا كلفه بهذه المهمة أن يروح لنينوى المدينة العظيمة وينادي لها بالخلاص، وهي مدينة وهي أمة وثنية. ما كانش ممكن يكلف إلا لو كان قادر على هذه المهمة وربنا أهله ليه. لكن طبعا كلنا عارفين يونان لأنه كان عنده حتة التعصب اليهودي، ما كانش قادر يقبل أنه يروح يبشر أمة غير يهودية، وكان متأكد من رحمة ربنا وأنه هو وانس أن هم تابوا ربنا فعلا هيسامحهم، فما كانش قادر يقبل الحتة دي. فعايز أقول أن يونان شخصية عظيمة جدا بالرغم من لحظات الضعف اللي القصة بتاعته ركزت عليها. نايم، نايم يعني إحساس بالإيه؟ فيها حتة لامبالاة، وبرضه فيها حتة لما الشخص يكون عنده حالة إحباط كتيرة يهرب وينام كتير. يعني من ضمن علامات كده في الطب النفسي الانسحاب والنوم الكتير قوي قوي قوي، دي بتبقى علامة نفسية إنه الشخص عنده مشكلة مش قادر يواجه الخارج فبيهرب إلى النوم. قم أصرخ إلى إلهك عسى أن يفتكر إله فينا فلا نهلك. ده مين اللي كان بيكلمه؟ الجماعة بتوع الايه؟ بتوع السفينة النوتية. فخاف الرجال خوفا عظيما وقالوا لماذا فعلت هذا؟ ده بعد ما قال لهم ايه؟ انا شرح لهم القصة يعني. فان الرجال عرف انه هارب من وجه الرب لانه اخبرهم، فقالوا له ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا؟ لان البحر كان يزداد اضطرابا. فقال لهم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم، لاني عالم انه بسببي هذا النوء العظيم عليكم. ده اللي بيسموه الشعور بالذنب، جيلت فيلينج، الإحساس بالذنب. نبي عظيم جدا يشعر بالإحساس بالذنب. أنا متأكد أن أي حد مننا في مجال خدمته ممكن يكون مر بلحظات يشعر فيها بأنه الدنيا مش ماشية علشان أنا وحش، الخدمة متعثرة علشان ربنا غضبان علي. ممكن يكون هذا الإحساس موجود عند بعض الناس. وبعد كده إيه؟ لما ربنا تاب قبل نينوى، فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه، فغم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ وصلى إلى الرب وقال آه يا رب أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي؟ لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر، فالآن يا رب خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي. العبارة دي لسه احنا سمعينها من شوية، مين قالها أو قال زيها؟ إلي. تمام. الإحساس أيضا بالإيه؟ بالتذمر والإحباط. وبعشان كده ربنا قال له أنت غتظت بالصواب يا يونان. إذن الخلاصة اللي عايزين نوصلها أنه هناك مخاطر في حياة القائد، مخاطر كثيرة خارجية وداخلية، والمخاطر دي كل ما خدمته تزيد أكتر وتتسع أكتر وتنمو أكتر وكل ما تأثيره يعلى كل ما المخاطر تزيد أكتر. علشان كده مهم جدا القائد يبقى واعي ومصحصح وعارف انه الحروب موجودة والمخاطر موجودة ولازم ياخد باله من الاثنين. لو حبينا كده نعدد مجموعة من المخاطر اللي ممكن يتعرضوا لها او ايه الاسباب اللي ادت الى الاحساس بالاحباط والاوفرويلمينج واليأس والاكتئاب والخوف والانسحاب والهروب و و و اول واخطر حاجة الانشغال الزائد. لما القائد ينشغل جدا 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 في الخدمة فالانشغال الزائد ده اللي ممكن يكون على حساب حياته الروحية وعلى حساب امتلاؤه بعد شوية ايه اللي هيحصل؟ المخزون اللي جوه هيخلص ومفيش ايه؟ مفيش حاجة تتملي، مفيش تعويض. فالانشغال الزائد خطر، خطر لازم كلنا ناخد بالنا منه. عشان كده برضو مش غريب انه من اسبوعين لما ابونا ركز معانا على حته انه خلي التدريب بتاعنا في الصيام هو الايه؟ الخلوة، اهميه الخلوة. الخلوة تعالج حته الانشغال الزائد ده، انه لازم يكون ليك فتره كل يوم مع ربنا، لازم تخلو، لان هو ده مصدر القوه ومصدر الشحن البطاريه. ويا ريت يبقى كل فتره، كل شهر، كل شهرين، كل 3 شهور يبقى في فتره الواحد كده ياخد اجازه زوجيه، مع السماح يعني من الزوجات والأزواج يسمحوا أيضا لزوجاتهم، علشان يبقى فيه فرصة كده لشحن البطارية مرة تاني. شحن البطارية ده مهم جدا، الروحية طبعا، علشان يقدر الشخص إيه يدي تاني. تاني خطر استنزاف الطاقة. يعني الانشغال الزائد ممكن يكون انشغال الوقت، يعني 24 ساعة مسحومين، حتى إن مفيش وقت الخادم يستريح فيزيكالي. حتى معروف تماما في علم النفس ان لو الشخص اصبح يعني ممكن احنا عارفين كلنا في 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 عند التعرض لاي ضغوط الجهاز السيمبثاوي والباراسيمبثاوي، لو السيمبثيتك والباراسيمبثيتك سيستم بيفرزوا الادرينالين والنور الادرينالين، دي هرمونات داخل الجسم بتساعد الشخص على انه يتعامل مع الحالات الخطر. فتبص تلاقيه انه لو الشخص تعرض لموقف خطر تبص تلاقيه فجأة بقى مصحصح جدا، وبقى بيتصرف ردود الأفعال سريعة، ويلاقي سرعة ضربات القلب، علشان سرعة بقى معناه أن الدورة الدموية بتمشي أسرع عشان يبقى فيه ضخ دم أكتر. ممكن تلاقيه يبقى بيقدر يجري، ممكن تلاقيه يعني بيبقى فيه الجسم بيشحذ طاقة داخلية علشان يقاوم أي خطر خارجي. الكلام ده ممكن يحصل يوم أو يومين، لكن لو استمر 3-4 أيام متواصل، قلة نوم وقلة أكل وقلة راحة مع استنفاس دائم، لازم الشخص بعد شويه يحصل له ايه؟ بريك داون. فخطوره الانشغال الزائد في الوقت مع قله الراحه مع عدم قدره على تجديد الطاقه يؤدي الى استنزاف الطاقه، اللي عبر عنها القديس بولس لما قال ايه؟ حتى ايسنا من الحياه جدا، كان اوفرويلمد لدرجه انه يعني حتى استنفذت الطاقه جدا. ثالث حاجة الشهرة. الشهرة هنا ليها كذا خطر الحقيقة. كل ما الشخص بيبقى معروف أكتر، كل ما بيبقى عليه ضغوط أكتر. يعني الخادم المعروف غير الخادم اللي ممكن تبقى حجم خدمته صغير فيبقى دايرة المعرفة محدودة. كل ما هتبقى أمين خدمة يعرفوك إخواتك الخدام الريبورتينج ليك، وبعدين يعرفوك المخدومين، ومعروف الأباء الكهنة، وربما بعض الأسقفة، ودايرة خدمتك عمالة بتتسع. كل ما بتزيد الشهرة أكتر في رد فعل طبيعي سايكولوجي، يعني إن الشخص بيبقى حريص أكتر على على الصورة بتاعته بالظبط أو على البرستيج بتاعه طبعا، لأنه الأستاذ فلان داخل، الأستاذة فلان، مدام فلان، الدكتورة فلان، الدكتور فلان، باش مهندس، سيادة فكل ما بتبقى الحتة دي، يعني دي كلنا دي حاجة طبيعية عند أي إنسان، يعني دي حاجة إنه كل ما بيزداد المعرفة أكتر والشهرة أكتر كل ما بيبقى حرصه على سمعته وعلى شكله وعلى مظهره بتعلى. مش غلط طالما انها تتفق مع الاستقامة القادة اللي قلناها قبل كده، انه يبقى في اتساق ما بين سمعتي الخارجية وحياتي الداخلية. لكن لو وصل امر ان انا ابقى حريص اكتر على سمعتي وعلى اسمي وعلى شكلي وعلى مظهري وعلى بيقولوا عني ايه اكتر من حرصي على استقامة حياتي من الداخل، هنا الخطر. رابع خطر اللي هي عقدة المسيح اللي شرحناها اللي وقع فيها ايليا واللي ممكن اي حد مننا يقع فيها. طبعا علاجها ببساطة شديدة هو ادراك ان الانسان ان العمل كله عمل ربنا، وان الانسان مجرد اداه من ادوات اللي بيستخدمها الله، وان الله قادر ان هو يصنع حجاره، يصنع اولاد، يعمل من هذه الحجاره اولادا لابراهيم، وان في على بحر طبريه، على بحر طبريه من التاملات الجميله قوي اللي اتذكرها، انه في لقاء طبريه اللي هو بعد القيامه لما التلاميذ اتقابلوا مع المسيح ما كانوش عارفين ان هو، وكانوا بيصطادوا في المركب جوه وهو واقف على الشط. فقال لهم ايه؟ القوا السنارة على اليمين. فاصطادت سمك عظيم جدا، اعتقد الكتاب سجلهم 153 سمك مش كده. لما رجعوا على البر وطلعوا السمك اللي هم صادوه طبعا بالمعجزة اللي هو عملها او بقوة كلمته، ومع ذلك لقوا ان في سمك هو حطه على البحر وكلوا منه مشوي. بعض المفسرين بيقولوا انك حتى لو رحت ركبت المركب وابحرت ورميت السنارة وصدت سمك عظيم من كل الانواع والاصناف، اعرف تماما ان ربنا بيقدر يصطاد لوحده من غيرك، وسمك مشوي كمان، سمك جاهز يعني. فالمعنى اللي عايز يقوله ايه؟ عايز يقول انه اوعى تقع في عقدة المسيا، ان كل حاجة واقفة على كتافك، وان لو انت اختفيت الخدمة كلها تقع. ده اكبر خطر ممكن يحاربنا بيه العدو. عشان كده قيمة واهمية انك انت توزع مهام والتلمز. عشان كده مبدأ مهم جدا بارك الكورس بتاعنا كله هو حتة التلمذة بالتمكين. يعني مكن وتلمز عشان يبقى عندك فيه أجيال تانية. مفيش أي خدمة في العالم ولا حتى فيه عمل في العالم ينجح من غير تكوين كوادر، تكوين صف تاني. ما تبقاش one man show. One man show is very dangerous. ليه؟ لأنه بيوقعك في المخاطر دي كلها، الانشغال الزائد، استنزاف الطاقة، الشهرة، عقدة المسيء، وكلها تكسر أي قائد. لكن كل ما تلمز وتفوض وتكون وتربي، كل ما تبقى أنت أكثر أمانا لحياتك. عشان كده حتى لو خدتوا بالكم في قصة إيليا اللي قريناها من شوية، إن رب لما ربنا قال له إيه؟ قال له ارسم إليشا علشان يكون إيه؟ تلميذ لك. ونفس اللي عمله مع مين؟ مع موسى. لما قال له يا موسى أنت مش هتخش الأرض، وبطل تطلب مني الموضوع ده، يشوع هو اللي هيدخل الشعب الأرض، وأنت جاهز يشوع. الإدراك ده يساعد الإنسان قوي على إنه ما يقعش في المحاذير دي. خمسة، المقاومات. قديس بولس يقول إيه؟ لأنه قد انفتح لي باب عظيم فعال ويوجد معاندون كثيرون. يعني بولس نفسه كان عنده معاندين كثيرين. ففي مقاومات بيتعرض لها كل خادم. في كمان ممكن حاجة نوع فيها الضغوط المادية المشتتة. يعني تبقى أنت داخل على خدمة وموضوع كبير ومتحمس ليه وهتتوسع وتخش في قرى جديدة أو ناوي تسافر بلد جديدة أو هتعمل شغل جديد، وبعدين تبص تلاقي العربية عطلت. تفتح العربية يقول لك ده الموتور عايز عمرة. عمرة كام؟ مش عارف كام ألف. ترجع البيت تلاقي المدام بتقول لك على فكرة الولاد عندهم مشكلة ولازم ياخدوا درس. طب الدرس كام؟ كذا ألف. تبص تلاقي نفسك في يوم واحد في ألفات مطلوبة منك، وانت يعني انت مهيئ عشان تخش في موضوع تاني خالص. يعني ده مش وقته خالص انك تنشغل بحاجة تشتت جهدك وطاقتك. او لا قدر الله مثلا يحصل ظرف مرض او ايا كان نوع التشتيت المادي اللي ممكن تقع فيه. طب علاجه ده ايه؟ علاجه انه ما هو يا رب الخدمة بتاعتك والموارد اللي عندي ملكك، وانا كلي على بعضك بولادي بمراتي بتوعك. خد انت الموضوع بقى، شيل انت الشيلة وقول لي اعمل ايه. التسليم يقلل من حدة الخطر. التسليم الواعي، جايز ربنا سمح بالتشتيت المادي ده لان ده مش وقت مناسب انك تتوسع في الخدمة، جايز. وجايز ربنا بيحط الاختبار ده عشان يبقى اختبار، يعني يدخلك او يدخلني معاك في مرحلة اكثر نضوجا واكثر اكثر اتكالا عليه. جايز ربنا بيسمح بكل المواقف دي علشان ينضجك روحيا اعلى. محدش يقدر يجاوب على السؤال ده غير ربنا والمرشد الروحي. عشان كده الامور اللي دي كل ما تبقى بمشاركه اب الاعتراف، يقدر معاك كده بحكمته وبنعمه ربنا ليه، يقدر يوجهك ويساعدك اكتر انك تقدر تشوف يا ترى انا امشي ازاي في هذا الموضوع. الخطر اللي بعد كده اقتحام الحياه الاسريه للقائد. ده خطر كبير يوجه كتير قوي من الخدام، انك تبص تلاقي ان بيتك، والخطر اللي بعده كمان زي ضياع الخصوصيه المنزل كواحه للراحه وشحذ الطاقه. عشان كده حلو جدا ان احنا نحترم يوم الراحة بتاع أي حد من أبائنا الكاهن. يعني لو أب الكاهن ليه يوم معروف إن اليوم ده يوم الراحة بتاعته، من فضلك بلاش تزعجه فيه، لأن هو ده اليوم اللي محتاج إن هو يجهز الطاقة وياخد فترة راحة علشان يقدر يواصل بعد كده. ونفس الكلام ينطبق على أي قائد. مهم جدا يبقى فيه فترة خصوصية. البيت مش مكان للخدمة، البيت ده مكان علشان تشحن فيه بطارية. عشان كده خليك حريص قوي انك تعمل اجتماعات كتيره جوه البيت، لانه انت جايز ما عندكش مشكله، بس ممكن تكون زوجتك، ممكن تكون اولادك عندهم مشكله. اولادك من حقهم البيت يكون فيه جو يساعد على التركيز عشان المذاكره او الدراسه او اي حاجه. زوجتك كمان من حقها انها ما تبقاش overwhelmed أو مثقلة بأعباء ومسؤوليات كتير. طيب لو المخاطر دي تواصلت والقائد ما كانش واخد باله منها، إيه اللي ممكن يحصل؟ أول حاجة ممكن تحصل فيه إنه بيهمل نفسه، بمعنى إنه مع الانشغال الزائد ومع الحماس الزائد ممكن يبقى بيدي 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 ومفضل الناس كلها عليه في الأول، لكن هو داخليا عمال بإيه؟ عمال بيفضى وما بيديش وقت كافي، حتى اللي عبر عنها القديس بولس لما قال أقمع جسدي واستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضة. يعني كان هو واعي بأن في خطر ممكن هو يحصله لو أهمل نفسه، ممكن هو نفسه يصير مرفوض. فدي حتة خطيرة لازم يبقى الواحد واخد باله منها. تاني حاجة يبتدي يهمل زوجته، ما يديش وقت كافي يقعد معاها. ممكن تكون حال الزوجة دايما ده طول النهار برة، طول النهار مع الناس وما فيش وقت معايا، والعكس صحيح برضه، طول النهار ده في الخدمة، يا إما في الكنيسة يا إما في القداس، يا إما حتى لما بتيجي البيت تفتح أغابي وسي تي في تقعد فيهم 3-4 ساعات، أبقى عايزة بس أتكلم معها في حاجة، تقول له بص 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 ده سيدنا فلان بيتكلم، فتخليه يوصل بعد شوية إنه يبقى يعني مش عايز يشوف سي تي في ولا أغابي. يعني الكلام ده بيحصل على فكرة يا جماعة، احنا بناخده بشكل فاني بس ده ممكن ده خطر، ممكن خطر أي خادم يقع فيه. مش بس هيهمل نفسه يهمل زوجته، ده ممكن يهمل ولاده كمان. يعني يبقى ابنك او بنتك بالذات لو في سن مراهقة ومحتاج ياخد ويدي معاك وعنده قضايا وعنده انشغالك الزائد بره وما تديش وقت لابنك او بنتك تسمعه وانك تقترب منه وانك تصادقه، ممكن يبقى فيه خطر، وده يقود الى حلقة مفرغة. هو يحس ان ابوه ما بيسمعلوش فيبتدي يبعد عن ابوه، ابوه يحس ان هو ابنه بعيد عنه فيبتدي يبقى فيه مسافة، وتبدأ حلقة ايه مفرغة، الفجوة عمالة بتزيد. طبعا لما الخادم يرجع يلاقي ان زوجته خلاص بقى رمت طوبته، واولاده مش سائلين فيه لانه حاسين ان هو بعيد عنهم، فبتكون النتيجة ايه؟ يبتدي يحس ان البيت لا يجد فيه امان ولا يجد فيه الدعم اللي بيتوقعه، فيبتدي يهرب من البيت الى الخدمة، لانه بيجد في الخدمة ما يغذي امانه الداخلي واحساسه بالقناعة الداخلية، وربما يكون فيه حتة ذات، استاذ فلان داخل استاذ فلان خارج والناس كلها حواليه ومشغول، في الوقت اللي هو بيهرب حقيقة من مواجهة فجوات خطيرة جوه البيت. ده خطر كبير جدا ممكن واحد ما ياخدش باله منه، وده يمكن في المدى القصير ما يبانش قوي تأثيره، لكن على المدى البعيد ممكن يكون تأثيره مدمر لحياة الخادم ولحياة أسرته. فالقائد لازم يبقى واعي جدا بأنه إهمال النفس ده جرم خطير في حق النفس، إهمال الزوجة إهمال الأولاد دي مسؤولية الشهادة، أورشليم واليهودية، قبل ما تروح إلى اليهودية اهتم بأورشليم، وقبل ما تطلع للسامرة اهتم باليهودية. يعني المسيح حطهم بالثلاث دوائر بهذا الترتيب، لأنه الخطر الشديد بعد كده انه لو هرب من الثلاث دوائر دول وساب نفسه يهمل اهمال النفس والزوجة والاسرة، يصبح اكثر قائدة، اكثر عرضة لحروب الفكر والعاطفة والجسد، ومع غياب الارشاد والدعم الروحي قد ينزلق لخطايا تدمر حياته وخدمته ويفقد مصداقيته. موضوع خطير. يبقى اذا انا بتكلم على اهمية القائد، اهمية القائد وأسرته، وأهمية القائد يبقى واعي بمسؤوليته الأولية والأساسية على أسرته وعلى نفسه قبل أسرته قبل الخدمة برة، يبقى ده موضوع مهم جدا ناخد بالنا منه. إيه الحاجات اللي تخليني أبتدي علشان ما أعش المخاطر دي كلها لازم محتاج أخد بالي منها علشان أبقى واعي ليها؟ أول حاجة لو لقيت أنه العمل الروحي أو الخدمة الروحية نستخدمها أنها بتدينا العذر لكي لا نقضي وقت مع الأسرة. يعني جات أجازة الصيف والسنة كلها معدية وما قعدناش في البيت مع بعض كأسرة مع زوجتي مع أولادي، لكن في نفس أجازة الصيف دي عندي مؤتمر الخدمة ومؤتمر الخدام ومؤتمر القرية ومؤتمر هنا بقى هيبقى فيه سؤال خطير جدا، الأولويات ماشية ازاي؟ طبعا عليك التزام كخادم وكمين كخدمة انك انت تكون متواجد في هذه المؤتمرات لانك انت بتدي وبتشارك وايضا بتستفيد روحيا، لكن لو تعارضت مع أولوية الخدمة خدمتك داخل أورشليم خدمة الأسرة يبقى هنا في خطر كبير ممكن تقع فيه. فأوعى تسمح بأنك تدي نفسك العذر أنه هندي الخدمة على حساب البيت وانه مفيش خالص اجازه صيفيه مع الولاد ومع البيت لانها تعرضت مع الخدمه. لا، لازم يكون في ترتيب صح للاولويات. اثنين، ان يبقى في خطر ان انا بهتم بمظهري في العلن اكتر من اهتمامي بكيف تكون حياتي امام الله في السر. ودي يمكن القصه اللي توضح قوي الفرق ده، لما شاول اخطا امام ربنا وربنا زعل جدا منه، طلب من صموئيل يروح يعاتبه ويقول له انه ربنا غضب عليك بعد ما في حرب عماليق وما سمعش كلام ربنا اللي طلبه منه. فشوفوا قال ايه لصموئيل، فقال قد اخطات، اعترف بالخطا، والان اكرمني امام شيوخ شعبي وامام اسرائيل، وارجع معي فاسجد للرب الهك. يعني هنا شاول كان ايه اللي فارق معاه، ايه اللي ايه المهم بالنسبه له، ان قصاد اورشليم قصاد شيوخ شعبي وامام اسرائيل انه يبقى ايه، ان صموئيل يكرمه، كانه مهتم بمنظره قصاد الاخرين ومش مهتم كتير بتوبه حقيقيه. عشان كده يقول له ايه، وارجع معي فاسجد للرب الهك. هو اله صموئيل ولا الهك انت كمان يا شاول؟ تمام. فرجع صموئيل وراء شاول وسجد شاول للرب. فدي حتة برضو محتاجين ناخد بالنا منها. ثالث حاجة علامة تحذيرية، عدم القدرة وعدم الرغبة في الاتصال والمشاركة مع الزوجة أو الزوج، والشعور بأنكما تتباعدان عن بعضكما بمرور الأيام. ده برضو very very dangerous. يعني ممكن أكون بزداد اقترابا من أبونا، بزداد اقترابا من إخوتي في الخدمة، بزداد اقترابا من مخدومية، لكن ده لو على حساب اقترابي من زوجتي ومن أولادي يبقى ده خطر خطر، وربنا مش هيبقى سعيد بهذا الكلام. ليه؟ لأن مسؤوليتي من ساعة ما الكنيسة سلمتني زوجتي وسلمت الزوجة لزوجها أصبحت أنت مسؤولا عنها من بعد والديها. دي أصبحت المسؤولية الأولى، وأصبحت أنت كزوج كاهن للأسرة، يعني مسؤول عن هذه الأسرة ومسؤول عن أولاد ربنا، أما أنا وأولادي الذين أعطانيهم الرب. فدي المسؤولية الأولى. مش ممكن ولا يصح ابدا انه يكون في الاتصال ومشاركه وتواصل بره البيت اكتر من جوه البيت. لازم يكون في اتصال جوه البيت، واوعى يكون في تباعد بمرور الايام. برضو خطر تاني وعلامه تانية ان تجد صعوبه في التعامل مع اولادك كاب وكام حنون يحب اولاده ويعتني بهم. قبل ما ابقى مهتم باخوات باولادي في اجتماع الشباب اللي انا مسؤول عنه، لو انا عندي ابن شاب في البيت، يا ترى انا بخدمه ازاي؟ يا ترى قريب منه ازاي؟ يا ترى بتواصل معاه ازاي؟ النجاح الحقيقي مش نجاحي بره، نجاح الاول جوه البيت وبعدين نجاح بره البيت، لان انا هتسال اول على ابني قبل ما اتسال على ابن اخواتي المخدومين. برضو خطر تاني انك تبتدي تحط خطط وتقرر من غير ما تتشاور. يعني ترجع البيت وتدي فرمانات للزوجة او للاولاد، احنا هنعمل 1 2 3 4. طب بس احنا ما خدناش فرصه نتشاور، احنا بنثق في حكمتك وبنثق في مكانتك وانت قائد عظيم بره البيت، لكن جوه البيت لازم يكون في حد أدنى من الديمقراطية، نسمع ونتشاور وناخد قرار جماعي. حتى لو في نهاية الأمر قرارك أنت اللي هيمشي، لكن مهم تدي فرصة إنه الآخرين يشعروا إن هم consulted، ما يبقاش في حاجة imposed أو فرضت عليهم، لأن ده على طول يعمل فجوة في التواصل. برضو إنه أن يقل وقت خلواتك الشخصية مع الرب، دي برضو علامة تانية كده زي مؤشر indicator. لو أنا عايز أطمن كده أعرف أنا ماشي على السكة مظبوط، لو لقيت أنا بقضي وقت كتير جدا في الخدمة، وقت قليل في البيت، ووقت قليل جدا في خلوتي مع ربنا، هنا المعادلة كلها متلخبطة. لازم يكون المعادلة مظبوطة صح. الخلوة بتاعتي وامتلائي 1، لأن هو ده مصدر القوة الرئيسي. 2، أطمن على أن التواصل جوه البيت مع زوجتي مع أولادي صح، علشان بعد كده أقدر أدي، لأن لما هدي بره حتى لو ديت وقت أقل لكن هيبقى وقت أكثر عمقا، وهتبقى quality time أكثر منه quantity time. اخر حاجه، الشعور بان وقتك ليست ملكك وانك لا تقدر ان تدبر وتنظم اوقاتك بنفسك. حته التايم مانجمنت دي برضو حته خطيره الحقيقه. الى اي حد انا بادير باحسن تدير وقتي، اداره وقتي، بحيث انه ما تبقاش الدنيا متلخبطه. وكتير مننا بيتعرض في المأزق ده الحقيقه. بص تلاقي الجدول مش عارف اديره، مش عارف اتوفق، يعني تو مانج او ادير وقتي ما بين الشغل وما بين الخدمه وما بين البيت وما بين المسؤوليات العائليه. هنا في حاجه غلط محتاجه اعاده ترتيب اولويات. أعتقد ده آخر سلايد. خطر عدم الاستقرار الأسري، فشل القائد مع أسرته سيلحق به ويفشل خدمته. دي كده فاكت عايزين نبقى متفقين عليها. يقول القديس بولس، من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. يعني محدش كبير على الوقوع. 2، قديس بولس الحقيقة لتيموساوس قال له آية خطيرة جدا وآية خوف جدا بصراحة. يقول إيه؟ إن كان أحد لا يعتني بخصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن. ياه، يعني وصلت إلى إنكار الإيمان. فالاهتمام بالبيت والاهتمام بالخاصة، ليه القديس بولس حطها كده؟ لأن ده الالتزام الأول، دي المسؤولية الأول عليك قبل ما تكون مسؤول عن الآخرين. ثلاثة، إنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟ هنا برضو بيتكلم على معايير اختيار الراعي. قديس بولس هو بيوجه تيموساوس كأسقف من ضمن المعايير اللي قالها له علشان يحسن اختيار الراعي، سواء كان أسقف أصغر أو كان أب كهنة أو أي قائد في الخدمة، يقول له إيه؟ مهم جدا يكون بيعرف يدبر بيته. يعني كأنه المعيار يا تيموساوس اللي خليك تطمن وانت بتختار القائد، بص على قائد جوه بيته شكله ازاي. لو البيت مدبر تدبير حسن، عنده زوجة بتحبه وبيحبها وعنده أولاد في مخافة الله والبيت مستقر، يبقى اطمن ان الشخص ده غالبا هيعرف يخدم خدمة كويسة. ليه؟ لانه اذا ما كانش هيعرف يدبر كنيسته الصغيرة الكنيسة التي في بيتك، ازاي هيقدر يدبر الكنيسة الاكبر اللي بره بيته؟ عشان كده ربنا برضو في العظة على الجبل السيد المسيح برضو ركز أول حتة البناء الداخلي وعلى البيت الداخلي. يقول إيه؟ نزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. فالبيت اللي من جوه اللي بيبقى فيه مخربة كتير ومش واقف على أساس صلب، سقوطه بيبقى سقوط سريع وخطير. طبعا مثل صارخ في موضوع بالذات الأسرة، قصة عالي الكاهن وولاده الاثنين اللي كانوا يعني سبب عثرة كبيرة جدا للشعب وسبب غضب ربنا على عالي الكاهن وعلى بيته. أهمية الاستقرار الأسري، واحد، يجب أن يكون البيت هو القاعدة التي ننطلق منها للخدمة. اطمن كويس أنك عندك بيز قوي علشان تقدر تنطلق وترجع له، ترجع للبيت تاخد شحنة جديدة وتاخد طاقة جديدة وتطمن على أنه العتاد بتاعك موجود، ويبقى ده قاعدة الانطلاق للخدمة. ليه كمان؟ لأنه الناس من بره صحيح هي تعرف الأستاذ فلان أو الأخت فلانة كقائد، لكن كمان بتبقى عينيها حساسة جدا على طب يا ترى أسرة القائد شكلها إزاي. وأكبر حاجة ممكن تهز مصداقية القائد هو شكل أسرته إيه. اثنين، أن نضجنا الروحي ونمونا في الخدمة تقاس بحياتنا العائلية. كل ما تبقى الحياة العائلية مستقرة ونامية، كل ده ما يدل على أنه في نضوج ونمو روحي داخلي، لأني عرفت أرتب الأولويات صح. ثلاثة، المذبح العائلي وسيط اساسي لنمو وحده الاسره، وده المنهج الارثوذكسي الحلو اللي كنيستنا بتعلمه لنا. قياده او تدبير البيت من الداخل لا يعتمد فقط على النوايا الطيبه، لكن ده عايز نعمه، والنعمه دي ما تجيش غير بحلول روح القدس جوه البيت. واعظم وسيله تخلي روح القدس يحل فيك وفي مراتك وفي اولادك وفي البيت هو انه الكنيسه تنتقل اليك وانت تنتقل للكنيسه، فتبقى الاثنين مربطين ببعض. الكنيسة اللي جوه البيت وانت اللي جوه الكنيسة، دي تيجي بالايه؟ بكل وسائط النعم. المذبح العائلي يعني زي ما بنروح نتناول كلنا مع بعض ولو مرة كل شهر، يبقى في كده نتفق ان احنا مش عايزين نعدي فترة من غير ما كلنا مع بعض انا وزوجتي واولادي نروح ونتناول سوا، فناخد من نفس الوليمة السماوية وجسد الرب ودمه يسري فينا كلنا كأسرة، وناخد بركة ان احنا رحنا مع بعض ورجعنا وكلنا سوا. بيبقى لها واقع جميل جدا، بيبقى لها تأثير حلو قوي على تكوين الأسرة. كمان المذبح العائلي بمعنى كلمة ربنا اللي جوه البيت، الإنجيل اللي بيتفتح واللي بنصلي فيه مع بعض. مش مهم يكون مدته قد ايه او حجمه قد ايه، ده موضوع مع اب الاعتراف، وطبعا يبقى حلو كمان ويبقى فيه اب اعتراف للاسره، ده يبقى شيء جميل كمان، فيبقى الاب شريك في جهاد الاسره. فهنا يبقى المذبح العائلي هو اللي بيساعد على وجود قاعده واللي بيساعد على نضوج الاسره ككل. النقطه اللي بعد كده، انه مهم جدا كقائد وكخادم ادرك ان انا اناء للبركه، قناة للبركة. عشان كده ما كانش من التعبيرات الجميلة جدا اللي قالها ربنا لإبراهيم، قال له إيه؟ وتصير أنت نفسك إيه؟ بركة. فكون الشخص يبقى بركة لأسرته، دي مسؤولية كمان أنت لازم تبقى عينك عليها. وربنا يسكب بركاته لزوجتك والأولادك من خلال عمل الله فيك، وأول من يلمس هذه البركة هي الأسرة، الزوجة والأولاد. آخر نقطة، أنه بحسب برضو تعليم كنيستنا، أن الكنيسة بتعتبر أن الزوج هو كاهن الأسرة وبتحط عليه مسؤولية. عشان كده في طقس الفرح، طقس الإكليل، يلبس الايه؟ ابونا يلبس العريس ايه؟ يلبس البرنس، اشارة انه اصبح من اليوم كاهن لهذه الاسرة، ودي مسؤولية خدمة اورشليم التي تسبق اي خدمة. يشرفنا ابونا.
الحقيقة انا معجب جدا بالكلام اللي بيتقال، واعتقد ان الكورس ده مهم قوي حتى لينا احنا ككهنة، يعني ولكل الخدام وكل الأمنة، فأتمنى يتعمم على قطاع أكبر من كده. يتهيألي نحن على آخر الكورس ده هنكتشف أن في حاجات اتغيرت فينا، وده اللي الواحد يتمنى، أن الواحد يكون في حتة كده اتظبطت جواه تفرق بقية عمره وتفرق في خدمته كتير. لكن زي ما قال الدكتور مجدي، هي نجاح الواحد في الدائرة القليلة بتاعت بيته فعلا عنوان نجاحه بعد كده. لو معرفش ينجح في الدائرة الأولى، لو نجح برة فترة مش هيكمل، لأنه ده هينعكس عليه كده كده. والتوازنات دي من أصعب القضايا اللي بتواجه أي قائد. التوازنات يعني إيه؟ إزاي ما يأثرش جوه وفي نفس الوقت ما يأثرش برة، والوقت مقصر كده كده، وما يأثرش مع نفسه روحيا ولا حتى صحيا. التوازنات دي قضية معضلة يعني بالنسبة لأي قائد، لكن بالصلاة وبالنعمة ربنا بتتضبط، لأن ربنا بيجيب من هنا ويحط هنا وبتمشي الحكاية حلو. في تعليق؟ أيوة دكتور. ها.
ساعات بيتسأل كتير في فكرة الخدمة، ساعات كتير يستعيروا كلام سيد المسيح لما بيقول، لما راحوا يسألوا عليه فقالوا له مالي ولك يا امرأة، هؤلاء أمي وأخوتي. فكتير ساعات يعني بيتقال انه يعني دي دعوة انه يبقى في اهمية اكتر للخدمة.
لا 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 معلش، ما نظلمش ربنا يسوع. اولا في عرس قانا الجليل، العذراء لما ميلت على ربنا يسوع وقالت له ليس لهم خمر، ده يؤكد ثقتها في الدالة اللي ليها. الحاجة التانية يؤكد مدى التواصل اللي بينهم، هي مش محتاجة تحكي له قصة طويلة عريضة، هي جملة واحدة هما فاهمين بعض. فده معناه ان العلاقة بينه وبين الأمنا العذراء علاقة قوية جدا، والتواصل سهل قوي، فهي مجرد حطت الاحتياج قصاده. والثقة المتناهية انه لازم يعني يتجاوب مع طلبها. لما قال لم تأتي ساعتي بعد، هو على فكرة تعامل مع المعجزة أو تعامل مع الموقف ده، بس عشان يورينا قد إيه الدالة بتاعته، أنه بالرغم أنه هو يعني كان يمكن عاوز يأجل شوية ظهوره ومعجزاته، لكن عشان خطرها خلاص نبتدي دلوقتي. فإذا ده يؤكد العلاقة القوية وسلامة العلاقة بأمنا العذراء، مش العكس. الموقف الثاني بتاع لما في مرة كان مشغول وجات أمه وإخواته على الباب بيقولوا له ها أمك وإخواتك يطلبونك. هنا تلاحظوا أنه قال لهم إيه؟ من هم أمي وإخواتي؟ وشاور على الموجودين قال لهم الذين يسمعون كلمة الله ويخضعون ليها. على فكرة بقى لو لاحظت الطقس القبطي يحط القراية دي في أعياد العذراء، مع أن الواحد للوهلة الأولى يقول ده الموقف ده يعني يجرح العذراء، لأنه كأنه ما اهتمش بيها. بالعكس، هي الكنيسة فهمتها ازاي، هي ليه العذراء بقت أمه؟ لأنها أكتر واحدة في التاريخ بتسمع صوته وبتخضع ليه. فعاوز يقول لهم انتوا عارفين ليه الست دي دونا عن سيدات العالم كله والتاريخ كله بقت أمي؟ لأنها تخضع لإرادة الله أكتر من أي حد. فإذا هنا العذراء أيقونة للخضوع، ولأنه عارف أنها تحتمل في اللحظة دي انه الخدمة واخدها شوية. يعني عاوز اقول ايه، مفيش تقصير من المسيح حاشا، انما كمان لان العذراء عارفة كويس قوي تميز الاولويات. دليل اخر انه على الصليب في لحظات صعبة جدا والنفس طالع بصعوبة والكلمة تطلع بصعوبة جدا، اختصها بكلمة، واختص يوحنا بكلمة خاصة بيها، يا يوحنا هذه امك، هو زي ابنك. اذا شغلاه جدا للحظة الاخيرة، يعني هو بيفتدي البشرية كلها، ومهمة يعني تاريخية وخطيرة جدا، العذراء ليها شق اساسي فيه. فطبعا المسيح لو المجد وعلاقته بأمنا العذراء تؤكد اللي قاله الدكتور مجدي، انه البيت له مكانة والقيادة تبدأ من الداخل الاول. حد له تعليق تاني؟ تعيش الكل مرد.
الأسرة والقائد. دكتور مجدي فكرني حاجة، اشتغلت 13 سنة في شركة أمريكاني، فيجوا الأمريكان عندنا ناخدهم ونفسحهم بعد الشغل. يعني الساعة 5 نخلص شغل يقولوا لنا الساعة 6 ما خلصناش شغل نكمل، 7 ما خلصناش شغل نكمل، الساعة 8 نطلع نتعشى ولا نتفسح ولا بتاع، نرجع البيت 11 12 بالليل. نروح عندهم في أمريكا الساعة 5 يقول لك أوب الساعة 5 ده بنتي عندها ماتش تنس لازم أروح أشجعها. سوري، بعد 7 8 سنين من الشغل معهم جات شركة أكبر مننا أمريكان اشترتنا. فلما وملهاش فرع في مصر، فلما جم يتعاملوا معانا قالوا احنا عايزين نقعد نفكر كيف نندمج وازاي نشتغل بعد كده مع بعض. فقالوا هناخد 4 كبار منكم و4 كبار مننا نيجي نقعد في لوكاندا 3-4 ايام ما نتحركش من جوه اللوكاندا، نقعد نحط السيستم. بس اول ما عدنا قالوا ايه، طب احنا ما نعرفش بعض، عايزين نتعرف على بعض. واول حاجه نتعرف على بعض ما هي القيم بتاعت كل واحد فينا، ايه هي الفاليوز في حياه كل واحد فينا. فكل واحد يكتب الفايف مين فاليوز، اهم 5 قيم في حياته قدامه، وبعدين نتبادلها عشان نبتدي نتعرف على بعض. مصريين الامانه والعمل هم الاربعه. الاجانب فاليو نمبر 1 واز فاميلي، للاسف ما كانش ولا حد فينا كتبها. طب نرجع للبايبل بقى، نرجع للكتاب المقدس بيقول ايه. طبعا احنا كلنا عارفين هذا النص وبنسمعه كل مره نروح الاكليل، كل مره نحضر اكليل هنقراه بسرعه، بس عايز واحنا بنقراه عايزين نشوف ما هو الاحتياج في النص ده للمراه، وما هو الاحتياج في النص ده للرجل، وما هو الاحتياج للنص ده للاولاد. هو اللي بيتقال في الاكليل ما بيبقاش فيه الاولاد، بس اتزودت الاولاد باعتبارها جزء من الاسره. بولس الرسول بيقول في افسس: خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله، ايها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب، لان الرب هو راس المراه كما ان المسيح ايضا راس الكنيسه وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسه للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. هكملها بتالي، انتوا يعني اغلبنا بنسمعها كتير. ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح ايضا الكنيسه واسلم نفسه لاجلها لكي يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمه، لكي يحضرها لنفسه كنيسه مجيده لا دنس فيها ولا غضن ولا اي شيء مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبالعيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نسائهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. ومن أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا سر عظيم، لكنني أقول من نحو المسيح والكنيسة، وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. ده الجزء بتاع الوصية للمرأة. والجزء الأخير بتاع الوصية للأولاد: أطيعوا أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا حق. من اكرم اباك وامك التي هي اول وصيه بوعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الاعمار على الارض. وانتم ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم، بل ربوهم بتاديب الرب وانذاره. نقدر نقول ايه هو اهم احتياج للرجل في الوصايا دي؟ ما هو الاحتياج اللي احنا شايفينه كاهم احتياج للرجل؟ ان يطاع. اهم احتياج للرجل ان يطاع ويحترم. ولو تاخدوا بالكم كلمة الطاعة اتقالت 3 مرات في النص ده، لو موجودة في أفسس 5 لو هترجعوا ليها 21. وأكبر احتياج للمرأة كان ايه؟ المحبة، الحب. والحب اتقال 6 مرات، كلمة حب، لفظ الحب اتقالت ضعف اللي اتقال للرجل، اتقالت 6 مرات في هذه الجزء. وأهم احتياج للأولاد كان ايه؟ ما تغزهمش، لا تقهرهم ولا تغزهم، لا تقهرهم ولا تغزهم. دي كانت اهم حاجتين. طب عايزين ندخل برضو في معادله اعمق شويه. هنرجع تاني للزوج والزوجة بالأكتر. ايه هو اهم احتياج بقى للزوجين مع بعض؟ ايه اهم احتياج للزوجين مع بعض؟ الايه؟ الخضوع المتبادل، ان يخضع لبعض في الخضوع الاطار لله. الاثنين يخضعوا لبعض لان الاثنين اصبحوا ايه؟ جسد واحد. ابونا داود كان دايما يقول لنا ايه؟ ده مش عقد زواج، ده عهد زواج. ده مش عقد زواج، ده عهد زواج. من 25 سنة ولد وبنت اتجوزوا في الكنيسة، فراحوا لابونا بيقولوا له يا ابونا احنا عايزين، احنا بنؤمن ان ده عهد، وعايزين احنا بدل ما انت قدسك تقول لنا الوصايا، احنا كل واحد يقول للطرف الاخر اعهدك يا فلانة اني هعمل كذا وكذا وكذا، وهي تقول له اعهدك يا فلان اني هعمل كذا وكذا وكذا، عشان ده بقى عهد بيننا. فابونا قال له ما ينفعش تقص الكنيسة، لازم الكنيسة هي اللي تديكوا الوصايا دي. لكن قدروا يوصلوا لحل يرضي جميع الأطراف، ان هم بعد ما الإكليل خلص خالص، بعد ما خلصوا الصلاة، هم الاثنين وقفوا قدام بعض على ترابيزة، كل واحد في ناحية، حطوا شمعة كبيرة مدورة في النص، هو مسك شمعة واحدة مولعة وهي مسكت شمعة واحدة مولعة، وقالت له عهدك يا فلان بكذا وكذا، وهو قال لها عهدك يا فلان بكذا وكذا، والاثنين بالشمعتين اللي في ايديهم ولعوا الشمعة الكبيرة اللي في النص وشمع وطفوا الشمعتين بتوعهم، لانهم الاثنين اصبحوا واحد. الاثنين اصبحوا واحد، الاثنين اصبحوا واحد. وهي دي النقطة اللي احنا عايزين نوصل لها، ان يوم ما واحد، يوم ما الاثنين بيعتبروا جسد واحد بتفرق. لو انت جسدك مرض، جاله مرض، هتسيبه وتمشي ولا هتعالجه وتدلعه وتطبطبه وتطبطبه، مش تطبطبه، تطبطبه؟ نفس الحكاية. لو المرأة او الزوج او الزوجة حد فيهم في بعض التقصيرات او بعض الاهمالات او بعض العيوب او بعض، هي نفس الحكاية، هعالج لكن مش هادي ظهري واسيب.
تالي المحك هنا انه الخضوع نتيجة حب، يعني الدعوة هنا لخضوع متبادل نتيجة محبة كاملة متبادلة، مش خضوع وبس، لأنه الخضوع ده ممكن يجي نتيجة قهر، نتيجة
Thank you Ines. Thank you very much، لأن أنت قلت الكلمة اللي كنت عايز أقولها دلوقتي، لأن هي دي الصعوبة أو هي دي المعادلة اللي بتبقى أكتر يمكن على الزوج، لأن الزوج عليه حاجتين يعملها، انه يقود ويخضع. يعني هنا بنقول ايه في الاول خالص؟ خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. الزوج عليه الحاجتين بقى، انه هو يخوض ويخضع. كيف يستطيع ان يخوض ويخضع؟ بالكلمة اللي قالتها ايناس، اللي هي كما احبها الكنيسة واسلم نفسه لاجلها. هنا اللي بيقدر، المحبة هي اللي بتقدر تدي الزوج انه يعمل المعادلة بتاع ان هو يقود ويخضع. عايزين ندخل للحاجة اللي بعدها، اللي هي المعادلة دي بقى، ازاي نعمل المعادلة دي؟ عندنا في المعادلة اللي هو احنا بنتكلم على التوقعات والمساندة، اللي هو بتاعت الاكسبكتيشنز، كل واحد يتوقع ايه من الطرف الاخر، وكل واحد في نفس الوقت ايه السابورت او المساندة اللي بتجيله من الطرف الاخر. النهاردة عيد جوازنا، فهي طبعا متوقعة ان العقد اللي كانت شافته الاسبوع اللي فات وقالت ان هو الله يجنن، ده حلو قوي قوي، هيجي لها توقعات. المسانده، يا حبيبي انا متاخره في الشغل النهارده، مش هقدر اجي غير ساعتين متاخر، فرجع وهي متوقعه ايه؟ السلطه اتعملت والاكل اتسخن. التوقعات والمسانده، كل ما التوقعات بتزيد وكل ما المسانده بتبقى كبيره، ناخدها واحده واحده. لو التوقعات محدوده والمسانده محدوده، البيت ده هيبقى شكله ايه؟ ها؟ يعني ما هو بالظبط، يعني هو البيت ده كل واحد في ناحيه، كل واحد في ناحيه. هو ما ينفعش ان انا اخد كل حاجه، ابقى عايز كل حاجه وما اديش، انا لازم ادي واخد، جيف اند تيك، زي ما في الناس بتوع البيزنس يقولوا ايه، وين وين. انا عايز اكسب وانت تكسب، ما ينفعش انا اكسب كل حاجه وانت ما تاخدش حاجه. فنفس الحكاية، لو كان المساندة كبيرة والتوقعات محدودة، واحد بيدي كتير سواء الزوج أو الزوجة، والتاني بياخد وما بيديش، إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيكون النتيجة أو إيه الأثار اللي تيجي من حاجة زي كده؟ واحد بيدي، واحد إيه؟ واحد شعر إن الطرف أناني وبعمال ياخد وأنا اللي علي يدي، واللي بياخد كتير جايز ما بيعرفش يدي، فتبص تلاقي هذا بيبقى غير مثمر. البيت لو كان فيه التوقعات كبيرة والمساندة محدودة، بدي ما توقع منك كتير، ده أنا بقالي ساعتين عندي صداع وعمال أخد أدوية وانت مش داريان عمال تتفرج على التلفزيون، كانت متوقعة ان الزوج هيروح ايه شافها داخلة وطلعة وعمالة ورابطت راسها ولا واتفر حصلت بتاخد أدوية، ما هو مش داريان بياخد التلفزيون، بتقول انا بقالي ساعتين وانت مش داريان حاطت وشك في التلفزيون وبس، توقعات وما فيش اي نوع من المساندة. طبعا المثالي، طبعا المثالي اللي هو البيت المتوازن، البيت المثمر اللي هو الواحد على قد ما بيدي على قد ما بياخد. النقطة ايه؟ التوقعات والمساندة ده هي، او التوقعات بالذات ممكن تبقى مباشرة، انا عايزاك تجيب لي كذا في عيد ميلادي، وممكن تبقى بدون كلام، انا شفت عينيها جات على الحاجة الفلانية يوم ما كنا في الحتة الفلانية وعجبتها الحتة الحاجة الفلانية فبقى انا بجيبها من غير كلام. كل ما العلاقة بتبقى متوطدة بين الاتنين كل ما الكلام بيقل والتوقعات بتزيد والمساندة تزيد. السابورت
معنى كلمة توقعات، أنا متوقعة إيه من اللي قدامي ولا إني أنا مش فاهمة ليه إيه المشكلة ما تكون توقعاتي محدودة، يعني ليه أنا ما تكونش توقعاتي محدودة واللي قدامي بالعكس بيدي كتير، يعني the less you expect the more you get.
لو دي المعادلة اللي اتنين عايشينها خلاص if they are happy with it why not، لكن لما تكون انت توقعاتك لا تلبى حتى لو كانت هذه التوقعات محدودة، احنا ما كلمناش توقعات كتيرة ولا قليلة،
ما عشان كده انا مش فاهمة يعني ايه كبيرة ومحدودة.
اوكي
عشان كده
اوكي let us understand it بالطريقة دي،
اصل دايما الناس بتتوقع كتير هي دي اول ناس يعني
let us understand it ان انا من لم ألبي التوقعات وذر هي كانت كبيرة ولا قليلة، يعني هذه التوقعات حجمها كبير هذه التوقعات حجمها قليل لم تلبى.
يعني انا فهمت كبيره هنا ان انا يعني انا دلوقتي تعبان قوي، فاللي قصادي هنا فهم الحاله اللي انا فيها، ده عيد ميلادي النهارده، ده مش توقع كبير ان الطرف الثاني بيقول لي كل سنه وانت طيب بيجيب لي هديه، هي كلمه كبيره اقصد هنا هي توقع طبيعي في محله، يعني في الوقت ده كان لازم الطرف الثاني يعمل كذا، مش كبيره ان انا طمعان في هديه غاليه او في يعني مش بتدلع، لا هو في حاجه تناسب الموقف اللي احنا فيه.
يعني اعتقد الاثنين صح، يعني الاثنين احنا متوفقين عليهم ان التوقعات اللي هي طبيعيه بالنسبه لهذا الشخصيه وبالنسبه لهذه الشخصيه، فهي الميزه ان كل ما التوقعات بتزيد كل ما التوقعات بتزيد هتقلل.
والحقيقة حاجة تساعدنا في فهم التوقعات والسبورت هو الإنجيل قال إيه، يعني هو ده الريفرنس بتاعنا، احنا بتكلمش هنا على توقعات يعني مادية بقدر ما إنه الكتاب المقدس في الجزء اللي قراه الأستاذ وديد واللي الكنيسة حطته لنا في الأفسس بتاع في البولس بتاع الإكليل، إنه الكنيسة بتتوقع من الزوج إنه يحب زوجته وهي متوقعة منه انه يحبها على نمط حب المسيح للكنيسة. فthis is the expectation. فهنا ما اقدرش اقول ان انا مفروض يبقى توقعاتي قليلة. لا، لان ده طلب الكتاب. هو ده يعني ده فكرة الله في الكتاب المقدس ان نموذج الزواج هو نموذج حب المسيح وعطائه للكنيسة. في نفس الوقت كمان الزوج متوقع من زوجته الخضوع. خضوع المحبة وخضوع الاحترام وخضوع التقدير مش خضوع القهر او الغاء الشخصية. فدي التوقعات الكتابية. اللي انا محتاج وانا بحط ايدي في ايد زوجتي واحنا بنستلم بعض من قصاد المذبح ان كل واحد متوقع من الاخر المعادله دي، ولما ربنا يدينا اولاد يبقى اولادنا لازم اكون عارف ان اولادي متوقعين مني ان انا ما اغظهمش بمعنى ايه، لا اقهرهم، لا امحو شخصياتهم، اسمع لهم، احاول اتواصل معهم، وكمان الكتاب متوقع منهم ما ايه، يطيعوا والديهم ويكرموهم. فلو انا حطيت التوقعات دي بحسب الحق الانجيلي يبقى دي توقعات صحيحه يجب انها تكون موجوده. في نفس الوقت كمان لازم يبقى انا زي ما انا متوقع من الاخر يعمل معايا ايه، انا كمان عليا دور تو سبورت هيم في اللي هو بيتوقعه. فمين قصدي ازاي؟ يعني هي المعنى ان هي التوقعات والسبورت الاثنين يمشوا مع بعض. انا بتوقع منك انك تحبني تمام، وام جوينج تو سبورت يو باحترامك وبالخضوع ليك. عشان كده لو خدنا المربع الاولاني ان هو انا متوقع منك حاجات كتيره قوي، وهي تقول له وانا مش هتاخر عنك في اي حاجه انت تطلبها، يبقى ده توقع كبير ومسانده كبيره، يبقى ده بيت متوازن. واخدين بالنا ازاي؟ لان هي في نفس الوقت كمان هي متوقع منه، يعني الطرفين بيتوقعوا من بعض والطرفين بيسبورت بعض. فده التوازن المطلوب. ما ينفعش انها تبقى طرف بيتوقع وما بياخدش وطرف اخر بيدي وما بياخدش، يعني لازم يبقى فيها التوازن ما بين العطاء والاخذ بالحق الانجيلي او بالكتاب الانجيلي. العكس صحيح، لما واحد مع مراته لا قدر الله يوصل له يقول لها انا مش متوقع منك حاجه وما تاخديش مني حاجه، وهي تقول له انا مش متوقع منك حاجه ومش هدي لك حاجه، يبقى ده هنا البيت اللي يبقى ايه. لو نتصور ان البيت ده الحاله بتاعته، ده اللي بيوصف علاقه الزوج بالزوجه والزوجه بالزوج وعلاقه الاولاد بابوهم وامهم، يبقى ده بيت حتى لو تبقى ايه قطعا بيت غير مثمر. مش عارف اذا كان ابونا يحب يعلق على الـ على الـ
انا كنت بقول بس لو ينفع نقول انه التوقعات دي بتبقى من ربنا، لكن لو احنا حطينا طبعا انا هيومن ليفل كلنا بنتوقع حاجات، لكن لو حطينا ان السبورت يجي الاول في كل العلاقات بتهيألي ده هيوزن التوقعات. يعني لو انا الاتيتيود بتاعي ان انا اخش بان انا اخش بسبورت، وده اعتقد اللي واضح قوي في النص اللي قدامنا انه بيطلب مننا الاول نعمل، يعني الطلب الاول السبورت الاول، لانه اول ما هيبقى فيه سبورت من ايا من الجانبين ده بينفايت ان التوقع يبقى متوازن معاه ويبقى فيه مقابله في النص. يعني لو خدنا المثل اللي قلناه ولو انه هو يعني بشكل مادي، قلنا انه ست شافت عقد مش عارفه، ممكن يبقى فيه برضو توقع ان السبورت يبقى موجود في نفس التوقع انه لو مش هيقدر يجيبه انا ما عنديش مشكله. يعني يبقى فيه بالانس
ثابته، يعني في ناس معطاءه، في ذا جيفرز، المعطاء ده هو اللي بيبتدي من الاول، هو اللي بيبتدي يعطي الاول، والطرف الاخر كل ما بيلاقي هذا العطاء مستمر يبتدي هو بيتعلم منه ويتغير. الشاب والشابه بالذات لما يبتدوا حياتهم ما بيبقوش سينكرونايزد مع بعض في حاجه واحده، هما بيبقوا الى حد ما بيبقوا لسه غرب عن بعض ويبتدوا يتاقلموا. فسواء اللي زي ما انت بتقولي ان ممكن يبقى واحد بيدي اكتر وهو ده عنده هو حته ان هو معطاء اكتر، لكن هي القاعدة أو الحاجة اللي تهمنها في الحتة دي، ما ينفعش أكون أنا عايز أخد من غير ما بدي، ما ينفعش أكون عايز أخد وأنا ليا حقوق عندك. وده ساعات اللي بيحصل في الأفراح، لما بنسمع نعطي الفرح يقول لها اسمعي، لما وقت قراءة الوصية نقول لها سامعة وهي تقول له سامع، ده بعض الناس تعمل كده، بعض الناس بتعمل حاجة تانية، بعض الناس لما بيسمع الوصية يقول الله طب ده انا ما بعملش كل الحاجات دي، انا عليا اعمل اكتر من كده. فيبقى بدل ما بيبص على الطرف الاخر بيبص على اللي جواه. وبعض الناس عملت حاجة تالتة بتقول انا يا ريتني كنت الوصايا دي قريتها قبل ما اسمعها في الكنيسة لما ابونا يقولها لي، لان انا ساعتها ما كنتش داريان باللي بيحصل. لكن ساعات كتير وانا دي سمعتها من ناس ان بيقولك يعني الوصايا دي انا ما سمعتهاش بجد وما ركزتش فيها غير لما سمعتها في فرح بعد فرحي، ما كانتش في فرحي أنا.